الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال ابن كثير رحمه الله، وقال أبو بكر بن مردوية رحمه الله: حدثنا عبد الله بن جعفر، أخبرنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعود، أخبرنا مسلم بن إبراهيم وشاذ بن فياض، قال: أخبرنا هلال أبو هاشم الخراساني، أخبرنا أبو إسحاق الهمداني عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ملك زاداً وراحلة ولم يحج بيت الله فلا يضره مات يهودياً أو نصرانياً، ذلك بأن الله قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ورواه ابن جرير رحمه الله من حديث مسلم بن إبراهيم به، وهكذا رواه ابن أبي حاتم رحمه الله عن زرعة الرازي: حدثنا هلال بن فياض، حدثنا هلال أبو هاشم الخراساني، فذكره بإسناده مثله. ورواه الترمذي رحمه الله عن محمد بن يحيى القطعي عن مسلم بن إبراهيم عن هلال بن عبد الله مولى ربيعة بن عمرو بن مسلم الباهلي به، وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وفي إسناده مقال هلال: هذا منكر الحديث ضعيف. وقال ابن عدي: هذا الحديث ليس بمحفوظ، يعني في سنده ضعف. على كل، من ملك زاداً وراحلة، ملك زاداً يوصله إلى بيت الله ويرده، وترك نفقة أهله وعنده راحلة يركبها، فعليه أن يعجل بالحج إذا توفرت الشروط. ملك زاداً وراحلة ونفقة لأهله وعياله، فعليه أن يحج ولا يؤخر. وقال البخاري رحمه الله: هلال هذا منكر الحديث. هلال بن عبد الله مولى ربيعة منكر الحديث، يعني ضعيف. وقال ابن عدي رحمه الله: هذا الحديث ليس بمحفوظ، إنما الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر أي جحد فإن الله غني عن العالمين جل جلاله. وقد روى أبو بكر الإسماعيلي الحافظ رحمه الله من حديث أبي عمرو الأوزاعي: حدثني إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر، حدثني عبد الرحمن بن غنم أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه يهودياً مات أو نصرانياً. وهذا إسناد صحيح إلى عمر رضي الله عنه. وروى سعيد بن منصور رحمه الله في سننه عن الحسن البصري رحمه الله قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد هممت أن أبعث رجالاً إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة أي مال فلم يحج فيضربوا عليه الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. فمتى توفر الزاد والراحلة والنفقة للأهل مدة الغياب وجب عليه أن يعجل بالحج، وأما من أنكر الحج فقد كفر والعياذ بالله. اللهم بلغنا حج بيتك الحرام بالأمن والإيمان والصحة والعافية والتوفيق والقبول، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. والحج الفرض مرة في العمر، وما زاد فهو تطوع. قال الله تعالى: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. قال ابن كثير رحمه الله: هذا تعنيف من الله تعالى لكفرة أهل الكتاب على عنادهم للحق وكفرهم بآيات الله وصدهم عن سبيله من أراده من أهل الإيمان بجهدهم وطاقتهم، مع علمهم بأن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق من عند الله بما عندهم من العلم عن الأنبياء الأقدمين والسادة المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وما بشروا به ونوهوا به من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأمي الهاشمي العربي المكي سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء ورسول رب الأرض والسماء صلى الله عليه وسلم، فهم يعرفونه مذكور عندهم في التوراة والإنجيل، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكن حسدوه وجحدوا وكفروا والعياذ بالله. وقد توعدهم الله تعالى على ذلك بأنه شهيد على صنيعهم ذلك بما خالفوا ما بأيديهم عن الأنبياء عليهم السلام ومقاتلتهم الرسول صلى الله عليه وسلم المبشر بالتكذيب والجحود والعناد. وأخبر تعالى أنه ليس بغافل عما يعملون، أي وسيجزيهم على ذلك يوم لا ينفع مال ولا بنون. فاليهود والنصارى يعرفونه وجحدوا وكفروا، قاتلهم الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم ثبتنا على الإسلام وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. يحذر تعالى عباده المؤمنين عن أن يطيعوا طائفة من الذين أوتوا الكتاب الذين يحسدون المؤمنين على ما آتاهم الله من فضله وما منحهم به من إرسال رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وهكذا قال هاهنا: إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. فعلينا أن نحذر ولا نطيع الكفار فيما يقولون وفيما يدعون وفيما يزعمون، فإنهم يحسدون المؤمنين. الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم ثبتنا على الإسلام وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. ثم قال تعالى: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، يعني أن الكفر بعيد منكم وحاشاكم منه، فإن آيات الله تنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم ليلاً ونهاراً، وهو يتلوها عليكم ويبلغها إليكم، وهذا كقوله تعالى: وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. والآية بعدها: وكما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوماً لأصحابه رضي الله عنهم: أي المؤمنين أعجب إليكم إيماناً؟ قالوا: الملائكة عليهم السلام. قال: وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ وذكروا الأنبياء عليهم السلام. قال: وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا: فنحن. قال: وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قالوا: فأي الناس أعجب إيمانا؟ قال: قوم يجيئون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها. اللهم اجعلنا منهم، اللهم ثبتنا على الإيمان والسنة، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، واشرح صدورنا للإسلام، ونور قلوبنا بالإيمان، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقد ذكرت سند هذا الحديث والكلام عليه في أول شرح البخاري رحمه الله، ولله الحمد. قال المعلق: رواه الطبراني في المعجم الكبير رحمه الله من حديث أبي جمعة الأنصاري رضي الله عنه. قال الله تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا صراطك المستقيم، وثبتنا عليه، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. أي ومع هذا، فالاعتصام بالله والتوكل عليه هو العمدة في الهداية، والعدة في مباعدة الغواية، والوسيلة إلى الرشاد وطريق السداد وحصول المراد. فعلينا أن نعتصم بالله ونوحده ونعبده ونتمسك بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم ثبتنا على الإسلام، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. اللهم ثبتنا على الهداية، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا عبد الرحمن عن سفيان وشعبة عن زبيد اليامي عن مرة عن عبد الله وابن مسعود رضي الله عنه: اتقوا الله حق تقاته. قال: أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. تقوى الله أن تطيع الله ولا تعصيه، وأن تذكر الله ولا تنساه، وأن تشكر الله فلا تكفر نعمه عز وجل. وهذا إسناد صحيح موقوف من قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وقد تابع مرة عليه عمرو بن ميمون عن ابن مسعود رضي الله عنه. وقد رواه ابن مردوية رحمه الله من حديث يونس ابن عبد الأعلى عن ابن وهب عن سفيان الثوري عن زبيد عن مرة عن عبد الله رضي الله عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله حق تقاته، أن يطاع فلا يعصى، ويشكر فلا يكفر، ويذكر فلا ينسى. وقد رواه الحاكم رحمه الله في مستدركه من حديث مسعر عن زبيد عن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا فذكره، ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه كذا قال. والأظهر أنه موقوف، يعني من قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والله أعلم. فتقوى الله أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر جل جلاله. ثم قال ابن أبي حاتم رحمه الله: وروي نحوه عن مرة الهمداني والربيع بن خثيم وعمر بن ميمون وإبراهيم النخعي وطاووس والحسن وقتادة وأبي سنان والسدي نحو ذلك رحمهم الله. وروي عن أنس رضي الله عنه أنه قال: لا يتقي العبد الله حق تقاته حتى يخزن من لسانه، لا يتقي العبد الله حق تقاته حتى يخزن من لسانه، يعني يمسك من لسانه، لا يتكلم إلا بخير ويسكت عن الشر. فاللسان خطره عظيم، رب كلمة تهلك الإنسان، فعلى المسلم أن يصمت إلا عن الخير. وقد ذهب سعيد بن جبير وأبو العالية والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم والسدي رحمهم الله وغيرهم إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال علي بن أبي طلحة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: اتقوا الله حق تقاته، قال: لم تنسخ، ولكن حق تقاته أن يجاهدوا في سبيله حق جهاده، ولا تأخذهم في الله لومة لائم، ويقوموا بالقسط أي بالعدل ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم. وقوله: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم ثبتنا على الإسلام وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات، أي حافظوا على الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم لتموتوا عليه، فإن الكريم الله عز وجل قد أجرى عادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. اللهم ثبتنا على الإسلام وأهلنا وأولادنا والمسلمين، فعياذًا بالله من خلاف ذلك. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا روح، حدثنا شعبة، قال: سمعت سليمان عن مجاهد رحمهم الله أن الناس كانوا يطوفون بالبيت، بالكعبة المشرفة، وابن عباس رضي الله عنهما جالس معه محجن، أي ترس الذي يتقى به ضربات العدو. فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولو أن قطرة من الزقوم، قطرة واحدة من شجر الزقوم قطرت لأمرت على أهل الأرض عيشتهم، أي صار كل شيء مر، فكيف بمن ليس له طعام إلا الزقوم؟ أعاذنا الله من ذلك. وهكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه رحمهم الله من طرق عن شعبة به. وقال الترمذي رحمه الله: حسن صحيح. وقال الحاكم رحمه الله: على شرط الشيخين، أي البخاري ومسلم رحمهم الله، ولم يخرجاه. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته، أي موته، وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، ويأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. اللهم ثبتنا على الإيمان بالله واليوم الآخر وجميع ما أمر الله، وأن يعامل الناس معاملة يحب أن يعامل بها. وقال الإمام أحمد رحمه الله أيضا: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. نظن بربنا أنه كريم وأنه لطيف وأنه أرحم الراحمين، ونسأله الثبات على الإيمان وحسن الختام، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. اللهم أدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. ورواه مسلم رحمه الله من طريق الأعمش به. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا حسن بن موسى، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا أبو يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قال: أنا عند ظن عبدي بي، فإن ظن بي خيراً فله، وإن ظن شراً فله. فعلينا أن نظن بالله أنه يرحمنا، وأنه يغفر لنا، وأنه يلطف بنا، أنه أرحم الراحمين، ونسأله أن يثبتنا على الإيمان والإسلام، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وأصل هذا الحديث ثابت في الصحيحين رحمهم الله من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي. فعلينا أن نوحد الله ونعبد الله ونظن أنه يرحمنا برحمته وهو أرحم الراحمين. وقال الحافظ أبو بكر البزار رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الملك القرشي، حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت وأحسبه عن أنس رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار رضي الله عنهم مريضاً، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فوافقه في السوق فسلم عليه، فقال له: كيف أنت يا فلان؟ قال: بخير يا رسول الله، أرجو الله أخاف ذنوبي، أرجو رحمة الله وأخاف من ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان الرجاء والخوف في قلب عبد في هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. فعلينا أن نرجو رحمة الله ونعمل صالحاً ونخاف عذاب الله ونتوب إلى الله. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا في الدنيا والآخرة، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. ثم قال البزار رحمه الله: لا نعلم. رواه عن ثابت غير جعفر بن سليمان، وهكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديثه رحمهم الله. ثم قال الترمذي رحمه الله: غريب، وقد رواه بعضهم عن ثابت مرسلا، يعني بدون ذكر الصحابي. وأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا أخر إلا قائماً، أي لا أسجد إلا وأنا قائم. ورواه النسائي رحمه الله في سننه عن إسماعيل ابن مسعود، عن خالد بن الحارث، عن شعبة به، وترجم عليه فقال النسائي: فقال: باب كيف يخر للسجود، يعني تقف ثم تسجد ثم ساقه مثله. فقيل معناه على أن لا أموت إلا مسلماً، وقيل معناه على أن لا أقتل إلا مقبلاً غير مدبر، وهو يرجع إلى الأول. اللهم ثبتنا على الإسلام، وحسن خواتيمنا على الإيمان، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقوله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرق، قيل بحبل الله أي بعهد الله، كما قال في الآية بعدها: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، أي بعهد وذمة. فأهل الكتاب إذا دفعوا الجزية عاهدوا ولهم الأمان إذا دفعوا الجزية. وقيل بحبل الله يعني القرآن، اعتصموا بالقرآن العظيم، كما في حديث الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه مرفوعا في صفة القرآن: هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم. القرآن العظيم حبل الله المتين وصراطه المستقيم، فيجب اتباع القرآن واتباع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولزوم هدي السلف الصحابة والتابعين ومن سلك سبيلهم رحمهم الله. وقد ورد في ذلك حديث خاص بهذا المعنى، فقال الإمام الحافظ أبو جعفر الطبري رحمه الله: حدثنا سعيد بن يحيى الأموي، حدثنا أسباط بن محمد، عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي، عن عطية، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض. حبل الله، كتاب الله، ممدود من السماء إلى الأرض. فعلينا التمسك بالقرآن وبالسنة وبهدي السلف رضي الله عنهم. وروى ابن مردوية رحمه الله من طريق إبراهيم ابن مسلم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن هو حبل الله المتين، وهو النور المبين، وهو الشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به، ونجاة لمن اتبعه. وروي من حديث حذيفة وزيد بن أرقم رضي الله عنهما نحو ذلك. وقال وكيع رحمه الله: حدثنا الأعمش عن أبي وائل قال: قال عبد الله رضي الله عنه: إن هذا الصراط محتضر، تحضره الشياطين: يا عبد الله بهذا الطريق هلم إلى الطريق، فاعتصموا بحبل الله، فإن حبل الله القرآن. فعلينا أن نتبع القرآن والسنة، ونحذر الطرق المنحرفة. وقوله عز وجل: ولا تفرقوا، أن اعتصموا بالقرآن والسنة وهدي السلف ولا تفرقوا، أمرهم بالجماعة ونهاهم عن التفرقة. وقد وردت الأحاديث المتعددة بالنهي عن التفرق والأمر بالاجتماع والائتلاف، كما في صحيح مسلم رحمه الله من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الله يرضى لكم ثلاثة ويسخط لكم ثلاثة: يرضى لكم ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وان تناصحوا من ولاه الله امركم. ويسخط عليكم ثلاثة: قيل وقال ان الاشتغال، قيل كذا وقال فلان كذا، لا تشتغلوا بنقل كلام الناس فان ذلك يوقعكم في الخطأ. ويسخط لكم ثلاثا: قيل وقال، لا تشغل نفسك بقيل وقال وكثرة السؤال، أي السؤال على سبيل العناد والتعنت أو طلب المال وإضاعة المال. ويسخط لكم إضاعة المال: الله تعالى رزقكم المال، استعينوا به على طاعة الله ولا تصرفوه في اللهو واللعب. وقد ضمنت لهم العصمة عند اتفاقهم من الخطأ إذا اجتمعوا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلموا، كما وردت بذلك الأحاديث المتعددة أيضا: وخيف عليهم الافتراق والاختلاف، وقد وقع ذلك أي التفرق، فافترقوا على 73 فرقة، منها فرقة ناجية إلى الجنة ومسلمة من عذاب النار، وهم الذين على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، اللهم اجعلنا منهم وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي اليوم. فعلينا التمسك بالكتاب والسنة وهدي السلف والبعد عن البدع والأهواء. اللهم ثبتنا على الكتاب والسنة وهدي السلف رضي الله عنهم. وقوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار وأنقذكم منها. وهذا السياق في شأن الأوس والخزرج رضي الله عنهم، الأنصار الأوس والخزرج رضي الله عنهم، فإنه قبل الإسلام كانت بينهم حروب كثيرة في الجاهلية، وعداوة شديدة وضغائن أي أحقاد، وإحن أي أحقاد وذحول، طال بسببها قتالهم والوقايع بينهم. فلما جاء الله بالإسلام فدخل فيه من دخل منهم صاروا إخواناً متحابين بجلال الله، متواصلين في ذات الله، متعاونين على البر والتقوى رضي الله عنهم. قال الله تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. اللهم ألف بين قلوب المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وكانوا على شفا حفرة من النار بسبب كفرهم، فأبعدهم الله منها أن هداهم للإيمان، وقد امتن عليهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قسم غنائم حنين، فعتب من عتب منهم لما فضل عليهم في القسمة بما أراه الله. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رجالا من المال تأليفا لقلوبهم، بما أراه الله، فخطبهم، خطب النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالاً فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة أي فقراء فأغناكم الله بي. كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. المنة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد ذكر محمد بن إسحاق ابن يسار رحمه الله وغيره أن هذه الآية نزلت في شأن الأوس والخزرج من الأنصار، وذلك أن رجلاً من اليهود مر بملأ من الأوس والخزرج، أي بجماعة من الأوس والخزرج، يعني وهم متآخين متحابين، فساءه ما هم عليه من الاتفاق والألفة. اليهودي غضب لما رأى اجتماعهم وتحبه ومحبة بعضهم لبعض، فبعث رجلاً معه وأمره، بعث رجلاً من اليهود إلى الأوس والخزرج وأمره أن يجلس بينهم ويذكرهم ما كان من حروبهم يوم بعاث وتلك الحروب. أعوذ بالله، هذا اليهودي أراد أن يفتنهم، ففعل أي فجلس وذكر لهم الحروب القديمة التي كانت بينهم، فلم يزل ذلك دأبه حتى حميت نفوس القوم وغضب بعضهم على بعض وتثاوروا، يعني قاموا للقتال ونادوا بنعاراتهم، يعني كل يدعو إلى قبيلته، وطلبوا أسلحتهم وتواعدوا إلى الحرة للقتال. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاهم فجعل يسكنهم أي يهدئهم ويقول: أبي دعوى الجاهلية، يعني كل يدعو إلى قبيلتي، هذه دعوة جاهلية، المسلمون إخوان شيء واحد، وأنا بين أظهركم. وتلا عليهم هذه الآية: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فندموا على ما كان منهم واصطلحوا وتعانقوا وألقوا السلاح، رضي الله عنهم. هكذا أعداء الله يوقعون بين المسلمين الفتن، قاتل الله الكفار. وذكر عكرمة رحمه الله أن ذلك نزل فيهم حين تثاوروا أي قاموا للقتال في قضية الإفك، والله أعلم. فعلينا أن نعتصم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي السلف رضي الله عنهم، ونبتعد عن البدع والأهواء. اللهم ثبتنا على الإيمان والإسلام يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور. يقول تعالى: ولتكن منكم أمة، أي منتصبة للقيام بأمر الله في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. قال الضحاك رحمه الله: هم خاصة الصحابة رضي الله عنهم، وخاصة الرواة يعني المجاهدين والعلماء. فالأمر بالمعروف هو كل ما يحبه الله ويرضاه، والنهي عن المنكر كل ما يكرهه الله ويأباه. فعلى كل مسلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقدر طاقته. وقال أبو جعفر الباقر رحمه الله: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ثم قال: الخير اتباع القرآن وسنتي. رواه ابن مردويه رحمه الله. والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من الأمة متصدية، أي قائمة لهذا الشأن، وإن كان ذلك واجباً على كل فرد من الأمة بحسبه. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم بحسب قدرته، كما ثبت في صحيح مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فلا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقدر الاستطاعة، وأضعف الإيمان البعد عن المنكر وأهله وكراهة ذلك. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا سليمان الهاشمي، أخبرنا إسماعيل بن جعفر، أخبرني عمرو بن أبي عمرو عن عبد الله بن عبد الرحمن الأشهلي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو لا يشركن الله أن يبعث عليكم عقاباً من عنده، ثم لتدعن فلا يستجيب لكم. الله أكبر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم بقدر استطاعته، وإذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينزل الله العقاب، ثم يدعونه فلا يستجيب لهم. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر لا بد منه بقدر الإمكان بالحكمة والموعظة الحسنة. ورواه الترمذي وابن ماجه رحمهم الله من حديث عمرو بن أبي عمرو به، وقال الترمذي: حسن. والأحاديث في هذا الباب كثيرة مع الآيات الكريمة، كما سيأتي تفسيرها في أماكنها. ثم قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ينهى هذه الأمة أن تكون كالأمم الماضين في تفرقهم واختلافهم وتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قيام الحجة عليهم. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو المغيرة، حدثنا صفوان، حدثني أزهر بن عبد الله الهوزني عن أبي عامر عبد الله بن لحي قال: حججنا مع معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما، فلما قدمنا مكة قام حين صلى صلاة الظهر، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الكتابين اليهود والنصارى افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء البدع، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اتباع الكتاب والسنة وهدي السلف. وإنه سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء، يعني يتبعون الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. الكلب مرض يجري في الجسد لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. والله يا معشر العرب، لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم لغيركم من الناس أحرى ألا يقوم به. اللهم وفقنا لاتباع كتابك وسنة نبيك وهدي السلف رضي الله عنهم صلى الله عليه وسلم. وهكذا رواه أبو داود رحمه الله عن أحمد بن حنبل ومحمد بن يحيى كلاهما عن أبي المغيرة واسمه عبد القدوس بن الحجاج الشامي به. وقد روي هذا الحديث من طرق، وقوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يعني يوم القيامة حين تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، اللهم اجعلنا منهم، وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. قاله ابن عباس رضي الله عنهما: فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم؟ قال الحسن البصري رحمه الله: وهم المنافقون، عياذا بالله، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وهذا الوصف يعم كل كافر. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، يعني الجنة ماكثون فيها أبدا لا يبغون عنها حولا. اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقد قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله عند تفسير هذه الآية: حدثنا أبو كريب، حدثنا وكيع عن ربيع وهو ابن صبيح وحماد بن سلمة عن أبي غالب قال: رأى أبو أمامة رضي الله عنه رؤوساً منصوبة على درج دمشق، فقال أبو أمامة رضي الله عنه: كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوه. ثم قرأ: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه إلى آخر الآية. قلت لأبي أمامة رضي الله عنه: أنت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا حتى عد سبعا ما حدثتكموه. ثم قال: هذا حديث حسن. وقد رواه ابن ماجه رحمه الله من حديث سفيان بن عيينة عن أبي غالب، وأخرجه أحمد رحمه الله في مسنده عن عبد الرزاق عن معمر عن أبي غالب بنحوه. وقد روى ابن مردوية رحمه الله عند تفسير هذه الآية عن أبي ذر رضي الله عنه حديثاً مطولاً غريباً عجيباً جداً. ثم قال تعالى: تلك آيات الله، أي هذه آيات الله وحججه وبيناته، نتلوها عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم بالحق، أي نكشف ما الأمر عليه في الدنيا والآخرة. وما الله يريد ظلماً للعالمين، أي ليس بظالم لهم، بل هو الحكم العدل الذي لا يجور، لأنه القادر على كل شيء، العالم بكل شيء، فلا يحتاج مع ذلك إلى أن يظلم أحداً من خلقه. ولهذا قال: ولله ما في السماوات وما في الأرض، أي الجميع ملك له وعبيد له، وإلى الله ترجع الأمور، أي هو المتصرف في الدنيا والآخرة، الحاكم في الدنيا والآخرة جل جلاله. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرًا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله، وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يخبر تعالى عن هذه الأمة المحمدية بأنهم خير الأمم، فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن ميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال: خير الناس للناس، تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. يعني الأسرى كانوا كفار وأسروا، ثم هداهم الله وأسلموا، فكأنهم دخلوا الجنة بالسلاسل، لأنهم كانوا أولاً كفار ثم أسروا ثم أسلموا ثم أدخلهم الله الجنة. وهكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعكرمة وعطاء والربيع بن أنس وعطية العوفي: كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني خير الناس للناس. والمعنى أنهم خير الأمم وأنفع الناس للناس، ولهذا قال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. خير أمة بهذه الشروط: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله. فيجب علينا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، واللهم ثبتنا على الإيمان يا رب العالمين. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أحمد بن عبد الملك، حدثنا شريك عن سماك عن عبد الله بن عميرة عن زوج ذرة بنت أبي لهب رضي الله عنها، أبوها في النار ولكن هي أسلمت. قالت: قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، فقال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ فقال: خير الناس أقرأهم وأتقاهم لله، أقرأهم لكتاب الله وسنة رسول الله، وأتقاهم لله، يمتثلون الأوامر ويجتنبون النواهي. خير الناس أقرأهم وأتقاهم لله، وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر، وأوصلهم للرحم. خير الناس أقرأهم وأتقاهم لله، وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر، وأوصلهم للرحم. اللهم وفقنا واجعلنا منهم، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. ورواه أحمد رحمه الله في مسنده، والنسائي رحمه الله في سننه، والحاكم رحمه الله في مستدركه، من حديث السماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال: هم الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. والصحيح أن هذه الآية عامة في جميع الأمة، كل قرن بحسبه: وخير قرونهم الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم الصحابة رضي الله عنهم، ثم الذين يلونهم التابعون لهم بإحسان رحمهم الله، كما قال تعالى في الآية الأخرى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي خيارا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. اللهم ثبتنا على دينك يا ذا الجلال والإكرام وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وفي مسند الإمام أحمد وجامع الترمذي وسنن ابن ماجه ومستدرك الحاكم رحمهم الله من رواية حكيم ابن معاوية ابن حيدة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة، يعني تكملون 70 أمة، أنتم خيرها وأنتم أكرم على الله عز وجل. يعني إذا آمنتم بالله وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر واتبعتم الرسول صلى الله عليه وسلم. وهو حديث مشهور، وقد حسنه الترمذي رحمه الله، ويروى من حديث معاذ بن جبل وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما نحوه. وإنما حازت هذه الأمة قصب السبق إلى الخيرات بنبيها محمد صلى الله عليه وسلم، أي باتباعه، فإنه أشرف خلق الله وأكرم الرسل على الله، وبعثه الله بشرع كامل عظيم لم يعطه نبي قبله ولا رسولا من الرسل. فالعمل على منهاجه وسبيله، يقوم القليل منه ما لا يقوم العمل الكثير من أعمال غيرهم مقامه. اللهم ثبتنا على الكتاب والسنة وهدي السلف رضي الله عنهم. كما قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن، حدثنا ابن زهير عن عبد الله، يعني ابن محمد بن عقيل، عن محمد بن علي وهو ابن الحنفية رضي الله عنهم أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء عليهم السلام. فقلنا: يا رسول الله، ما هو؟ قال: نصرت بالرعب، وأعطيت مفاتيح الأرض، وسميت أحمد، وجعل التراب لي طهورا، وجعلت أمتي خير الأمم. نصرت بالرعب. الذين الكفار الذين بينهم وبينه على مسافة شهر يخافونه، نصر من الله عز وجل. وأعطيتم مفاتيح الأرض، أي الخزائن، وسميت أحمد، وجعل التراب لي طهورا، يعني التيمم عند فقد الماء أو خوف الضرر، وجعلت أمتي خير الأمم بالإيمان وبالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر. تفرد به أحمد رحمه الله من هذا الوجه، وإسناده حسن. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو العلاء الحسن ابن سوار، حدثنا ليث عن معاوية عن أبي حليس يزيد ابن ميسرة قال: سمعت أم الدرداء رضي الله عنها تقول: سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه يقول: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، وما سمعته يكنيه قبلها، أن يذكر كنية أبي القاسم، وما سمعته يكنيه أن يذكر الكنية هي أبو القاسم قبلها ولا بعدها، يقول: إن الله تعالى يقول: يا عيسى، إني باعث بعدك أمة إن أصابهم ما يحبون حمدوا وشكروا، وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا، ولا حلم ولا علم. قال: يا ربي، كيف هذا لهم ولا حلم ولا علم؟ قال: أعطيهم من حلمي وعلمي. اللهم ادخلنا في رحمتك، وعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا الحلم، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقد وردت أحاديث يناسب ذكرها هاهنا. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا المسعودي، حدثنا بكير بن الأخنس عن رجل لم يذكر اسمه والله أعلم، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، وجوههم كالقمر ليلة البدر. اللهم اجعلنا منهم برحمتك وفضلك يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمين. أعطيت 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، وجوههم كالقمر ليلة البدر، قلوبهم على قلب رجل واحد، فاستزدت ربي عز وجل فزادني مع كل واحد 70,000. اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين. قال أبو بكر رضي الله عنه: فرأيت أن ذلك آت على أهل القرى ومصيب من حافات البوادي، يعني أنهم يدخلون في هذه المجموعة بفضل الله ورحمته المؤمنين. حديث آخر قال الإمام أحمد رحمه الله: